أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في معاني الأصل، وانتهينا في البحث السابق إلى أنه المعنى الرابع هو ملاحظة الوضع الرئيسي والأساسي والأصلي للبيع، فإن المرتكز العقلائي يرون أن البيع بما هو ملحوظ في حد ذاته بغض النظر عن ضميمة خارجية تقتضي الجواز والخيار محكوم عندهم باللزوم. نعم، إذا لوحظت عناوين ثانوية كالعيب، كخيار المجلس، كخيار الحيوان، فإنه بلحاظ العنوان الثانوي يكون العقد جائزا. ولهذا ذكرناه بأنه كون الأصلي في البيع اللزوم لا ينافي ثبوت خيار المجلس كما أصر عليه الفاضل التوني. ومن هنا يتضح الإشكال على ما أفاده الفاضل التوني، حيث أنكر أن الأصل في البيع اللزوم لثبوت خيار المجلس في أول أزمنة عقاد البيع، ولكن قد عرفت أن ثبوت الخيار بلحاظ حق خارجي لا ينافي أن الوضع الرئيسي بحسب العنوان الأولي للبيع هو اللزوم. ولكن قد يقال بأن الفاضل التوني عندما أنكر أن الأصل في البيع اللزوم لم يلاحظ الأصل بهذا المعنى الرابع، حتى يشكل عليه بأن المعنى الرابع متحقق حتى لو فرض ثبوت خيار المجلس، بل فهم من عبارات العلامة كما هو الظاهر منها التشبث بالاستصحاب، فقال بأن دعوى أن الأصل في البيع اللزوم تمسكا بالاستصحاب غير تام، بل الأصل إذا لاحظناه بلحاظ الاستصحاب فلا يكون العقد لازما. والوجه في ذلك أن المفروض أنه أول زمان عقاد البيع يكون مصحوبا بخيار المجلس فيكون العقد جائزا، فبعدما يحصل الافتراق نشك هل أن الجواز جواز العقد ما زال باقيا أو لا، فنستصحب بقاء جواز العقد، فيكون مقتضى الأصل العملي استصحاب بقاء جواز العقد لليقين السابق بأن عقد البيع شنو جائزون، لا أن مقتضى الاستصحاب هو إثبات اللزوم. وإن شئت قلت بأنكم ذكرتم بأن مقتضى الاستصحاب كما ذكرنا في البحث السابق ما هو اللزوم، وكان تقريبكم إلى الاستصحاب هذه النكتة، وهو أنه بعد قول البائع مثلا أو المشتري فسخت المعاملة نستصحب بقاء الملكية الثابتة للبائع للثمن وملكية المشتري لشنه للمثمن، ومقتضى بقاء الملكية أن النتيجة ما هي؟ النتيجة هي نتيجة اللزوم. فالفاضل التوني يقول: لماذا لم تقولوا نستصحب بقاء الجواز؟ حيث إننا على يقين سابق بأن العقد كان جائزا، ونشك الآن ونشك بعد انقضاء خيار المجلس وقول البائع فسخت في أن العقد ما زال جائزا أو أنه صار لا لازما. فلزوم العقد أمر حادث واضح، فيستصحب بقاء الجواز الثابت في زمان الخيار. فإن قلت يتعارض الاستصحابان، استصحاب بقاء الجواز الثابت في الزمان السابق معارض باستصحاب بقاء الملكية، فإن بقاء ملكية البائع للثمن والمشتري للمثمن نتيجته اللزوم، واستصحاب الجواز ينافي هذا الاستصحاب فيتعارضان. قلت أولا لا يحصل تعارض بين الاستصحابين، لأن المورد من باب الأصل السببي والمسببي، إذ الشك في بقاء ملكية البائع على الثمن والمشتري على المثمن مسبب عن الشك في أن البيع لازم أو جائز. صحيح، الشك في بقاء الملكية مسبب عن أن العقد جائز أو لا لازم. ولهذا لو كنا نعلم أن العقد لازم لما شككنا في بقاء الملكية، ولو كنا نعلم أن العقد جائز لعلمنا بارتفاع الملكية. فالشك في بقاء الملكية السابقة مسبب عن الشك في بقاء الجواز أو اللزوم، فنستصحب بقاء الجواز، فنستصحب كون العقد جائزا، فيكون هذا حاكما ومعالجا للأصل المسببي. وثانيا، لو تنزلنا عما ذكرنا فغايته تعارض الاستصحابين وتساقطهما، فإذا تساقط الاستصحابان كيف يقال الأصل هو اللزوم لاستصحاب بقاء الملكية؟ تفتين؟ فإنه حينئذ لا يصح التشبث بهذا الأصل مكان المعارضة. ولأجل ذلك أنكر الفاضل التوني أن يكون العقد في المقام من قبل أن الأصل في المقام من باب أصالة اللزوم بلحاظ الاستصحاب، وحينئذ لا يندفع ما ذكره الفاضل التوني بمسألة ما ذكر في المعنى كم؟ في المعنى الرابع. ولهذا قال المصنف: إلا أن يريد أن الأصل بعد ثبوت خيار المجلس، لا يعني الاستصحاب، إلا أن يريد أن الأصل بعد ثبوت خيار المجلس بقاء عدم اللزوم، بقاء الجواز تمسكا بالاستصحاب، وسيأتي ما فيه إن شاء الله. واضح، وسيأتي ما في، هل أن هذا الكلام لا بيناه اليوم إلا قررناه تام أو ليس بتام؟ سيأتي إن شاء الله هذا في المحيط الآخر، صفحة 22. لا، استصحاب الجواز يعني
استصحاب المعارض الذي هو مسلم
بقاء الملكية. نحن نعلم بأن هناك ملكية للبائع للثمن، صحيح؟ بعد حصول البيع، حصول النقل والانتقال، عندنا البائع يملك الثمن والمشتري يملك المثمن. الأخذ قال فسخت، صحيح؟ نشك هل أن الملكية ما زالت باقية التي حصلت بالبيع؟ ملكية البائع للثمن باقية أو مو باقية؟
ما في منافاة بين الملكية و
في منافاة. إذا قلنا في منافاة ليش؟ لأنه إذا قلنا أن استصحاب ملكية البائع للثمن وملكية المشتري للمثمن ما زالت باقية، إذا الفس ما أثر شيء. صحيح، بس التفتوا النتيجة. أقول إذا قال فسخته، لو كان العقل جائز صار رجع الثمن إلى من؟ إلى المشتري، والمثمن إلى البائع، رجع كل شيء إلى وضعه الأصلي. الآن هو قال فسخته، إحنا ما ندري الآن بعد قوله فسخته هل ما زال الثمن في ملك البائع والمثمن في ملك المشتري أو لا؟ أنتم تقولون نستصحب بقاء الملكية، مقتضى استصحاب الملكية حتى بعد قول البائع أو المشتري فسخته، يعني الفسخ لا أثر له، صحيح؟ وما زال الثمن على ملك البائع والمثمن على ملك المشتري، ونتيجة ذلك أن العقد شنو؟ لازم، لأنه لو كان العقد جائز لأثر الفسخ ورجع كل شيء إلى حالته الأولية قبل إنشاء البيع. أما إذا استصحبنا بقاء الجواز فإن مقتضى استصحاب بقاء الجواز تأثير الفسخ، مقتضى استصحاب تأثير بقاء الجواز تأثير الفسخ، وإذا أثر الفسخ رجع كل شيء إلى حالته الأصلية كأن شيئا لم يكن، فيحصل تنافي بين الاستصحابين. هذا ما يتعلق بهذا المطلب، وبه تم الكلام في الوجه أو الأول أو في المقام أو في المبحث الأول، صح التعبير، في الوجه في المبحث الأول. المبحث الثاني البحث في الاستثناء الذي ذكره العلامة. العلامة قدس سره بعدما ذكر أن الأصل في البيع اللزوم ذكر هذه العبارة فقال إنه لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين، ثبوت خيار أو ظهور عيب، ثبوت خيار أو ظهور عيب. فظاهر عبارة العلامة أن الأصل الذي قررناه في البيع وهو اللزوم يستثنى منه موردان، المورد الأول ثبوت الخيار، المورد الثاني ظهور العيب. وظاهر هذه العبارة أن ظهور العيب شيء في مقابل ثبوت الخيار، مع أنه ظهور العيب من أحد الأسباب المقتضية لثبوت الخيار، لا أنه شيء في مقابل ثبوت الخيار. تفتين، ظهور العيب سبب يقتضي ثبوت الخيار، فكيف يجعل ظهور العيب في مقابل ثبوت الخيار، مع أن ظاهر العبارة أن التزلزل، تزلزل العقد الذي يوجب رفع اليد عن أصالة اللزوم، يحصل بسببين متباينين، أما ثبوت الخيار موجب للتزلزل أو ظهور العيب موجب للتزلزل، مع أنه لا نعقل معنى محصلا لأن يكون ظهور العيب سبب للتزلزل زائد على ثبوت الخيار، فإن ظهور العيب بعنوانه ليس سببا للتزلزل، إنما هو سبب لثبوت الخيار الذي هو موجب للتزلزل. واضح؟ وإنما هو سبب لثبوت الخيار، ذاك الخيار هو سبب للتزلزل. فما هو الوجه في المقابلة بين ظهور العيب وثبوت الخيار في جعلهما سببان لتزلزل العقد؟ فإن هذا لا معنى له محصل بحسب الظاهر. فكان الأولى أن يقول في العبارة لا يخرج من هذا الآس إلا بثبوت الخيار. ثبوت الخيار له أسباب: مجلس حيوان 3 أيام، تدليس، ظهور عيب، واضح؟ فحينئذ لا معنى للمقابلة بين ظهور العيب وثبوت الخيار. ولهذا وجدت ها هنا عدة توجيهات، بحث في العبارة يعني، وجدت عدة توجيهات لهذه العبارة. التوجيه الأول ما نسبه المصنف إلى جامع المقاصد، وإن كان بحسب عبارة جامع المقاصد في الجزء الرابع صفحة 282 لا يظهر منه، بل لا يظهر منه هذا التوجيه. وأيما كان فقد يوجه هذا المطلب بأن المورد من باب عطف الخاص على العام، فإنه الخيار معنى عام وظهور العيب معنى خاص، فهذا من باب عطف الخاص على العام. والجواب على ذلك واضح، والإشكال على ذلك واضح، فإن المعطوف عليه ثبوت الخيار، والمعطوف هو ظهور العيب الذي هو سبب الخيار. ومن الواضح أن هناك فرق بين سبب الخيار وبين ثبوت الخيار، وليست نسبة سبب الخيار إلى ثبوت الخيار نسبة الخاص إلى العام، بل نسبة السبب إلى المسبب، والسبب غير المسبب، بينهما بينونة، بينهما تباين. فكيف يدرج المورد من باب عطف الخاص على العام إذ لم يعطف العيب على أسباب الخيار، إنما عطف على ثبوت الخيار؟ نعم، لو قال لا يخرج من هذا الآص إلا بأمرين، سبب الخيار أو ظهور العيب، لقلنا أن هذا من باب عطف الخاص على العام، ولكنه لم يذكر في المعطوف عليه سبب الخيار، وإنما ناظر إلى المسبب وهو ثبوت الخيار. فليس هذا من باب عطف الخاص على العام، بل من باب عطف المباين لمباينه. فإن قلت يمكن توجيه العبارة بأنه ظاهر العبارة الموجودة في التذكرة وإن كان والقواعد وإن كانت ما قلتم، وهو أن المعطوف عليه ثبوت الخيار لا أسباب الخيار، ولكنه إذا راجعنا عبارة التذكرة فإنها تساعد على أن منظور العلامة في المعطوف عليه سبب الخيار لا ثبوت الخيار، فكأن هناك شيء مقدر محذوف، حيث إن العلامة في التذكرة ذكر هذه العبارة: وإنما يخرج عن الأصل بأمرين، عبارته ثبوت الخيار لهما المتعاقدين أو لأحدهما، هذه الإضافة التي أتى بها، من غير نقص في أحد العوضين بل للتروي خاصة، من غير نقص في أحد العوضين بل للتروي خاصة، والثاني ظهور عيب في أحد العوضين. ومراده قدس سره من هذه العبارة أن الأصل في البيع اللزوم، ولا يخرج عن اللزوم إلا بتزلزل العقد، وتزلزل العقد يتحقق بأمرين: الأمر الأول أن التزلزل يثبت بالخيار الذي ليس منشأه نقص في أحد العوضين، بل ما جعل الخيار لأجل التروي وإعطاء الفرصة لأحد المتعاقدين أو لكليهما للفاز، كخيار المجلس، كخيار الحيوان 3 أيام كشرط الخيار. فإن هذه الموارد لم يثبت الخيار لأجل نقص في أحد العوضين، وإنما لإعطاء فرصة لأحد المتعاقدين أن يتروى لعله يندم بعد ذلك فيكون في فسحة، فأعطي السلطنة على فسخ العقد أو إقراره، فيكون الملحوظ في المعطوف عليه لا مطلق ثبوت الخيار، بل ثبوت الخيار الناشئ من سبب خاص، وهو غير النقص الحاصل في أحد العوضين. واضح؟ وأما المعطوف عليه، وأما استفضل المعطوف، فالملحوظ فيه جعل الخيار الذي سببه اقتضاء نقص في أحد العوضين الحاصل بظهور العيب، ففي هذه الحالة يجعل له الخيار، فيكون معنى العبارة أن الخروج عن اللزوم لا يكون إلا بتزلزل العقد لأجل الخيار، غايته أن المراد من الخيار المعطوف عليه ما كان ثابتا لا لاقتضاء نقص في أحد العوضين، والمراد من المعطوف ما كان ناشئا ومن اقتضاء نقص أحد العوضين، فحينئذ يكون الملحوظ الخيار المقيد بالسبب، وضع الخيار الناشئ الحصة من الخيار المقيدة بالسبب. ولكن يلاحظ على ذلك أولا بأن هذا على كل حال ليس من باب عطف الخاص على العام، فإن الملحوظ في المعطوف عليه الخيار الناشئ لأجل التروي وعدم نقص في أحد العوضين، والثاني ما كان ناشئا من نقص، فهذا لا يكون توجيها لعطف الخاص على العام، والأولى أن يجعل توجيها على حدة. واضح؟ يكون هذا توجيه ثاني على حدة لا علاقة له بعطف الخاص على العام، هذا أولا. وثانيا لو سلمنا ما ذكرتم فإنه ليس تاما في حد ذاته، إذ ما هو الغرض أن يفصل بين الخيار الناشئ من سبب نقص في أحد العوضين وبين باقي الخيارات؟ فمجرد أن هذا الخيار ثبت لنقص وذاك لم يثبت لنقص لا يقتضي البينون بينهما وإفرادهما في الذكر. واضح؟ وإلا نستطيع أن نحن على راحة نقول الثبوت الخيار الناشئ من غير المجلس وثبوت الخيار الناشئ من المجلس وكل شيء نقدر نسويه، فهذا ليس تاما في حد ذاته، مجرد أن هذا ناشئ من سبب كذا ذاك ليس من سبب كذا، ليس هذا مبررا عرفيا لشنه للفصل بين الموردين. وثالثا لو سلمنا ما ذكرتموه وأنه تام، فإن هذا إنما يتم في أي عبارة؟ في عبارة القواعد، في عبارة التذكرة، مع أن في عبارة القواعد حمل عبارة القواعد على هذا المعنى الذي ذكرتموه تكلف، لأن هذا المعنى الذي ذكرتموه هذه القرائن موجودة في أي عبارة؟ موجودة في عبارة التذكرة، فحمل عبارة القواعد على ما أفاده في التذكرة من الذي يقتضي الحاجة إلى تقديرات عديدة. واضح؟ نقيد بلي ونحدث تقييدا وتقديرا في عبارة القواعد، هذا خلاف الظاهر. هذا كم ثالثا ورابعا؟ إذا رجعنا إلى نفس العلامة في التذكرة التي هي مورد العبارة الذي ذكرتموها، نراه أنه عندما ذكر الخيار ذكر فصولا سبعة بعدد أسباب الخيار، وذكر منها خيار العين. واضح؟ العلامة في التذكرة الذي أورد فيها هذه العبارة لم يفرد العيب عن باقي الخيارات، بل ذكر في فصل الخيار فصولا سبعة بعدد أسباب الخيار، وجعل منها خيار العيب. يقول الشيخ عظم وتكلم فيها كثيرا، فهذا يتنافى مع المقابلة بين خيار العيب وباقي الخيار، فليس هناك نكتة زائدة في خيار العيب. ومقتضى ما ذكرتم أنه يتكلم أولا في فصول ستة عن ماذا؟ عن الخيارات، ثم يفرد فصلا ونكات مستقلة في أي خيار؟ خيار العيب. إذن ما ذكر من التوجيه غير تامين. خلنا نقرأ بقي الكلام في معنى قول العلامة في القواعد والتذكرة، إنه لا يخرج أو لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين: ثبوت خيار أو ظهور عيب، فإن ظاهره أن ظهور العيب سبب لتزلزل البيع في مقابل، يعني ثبوت الخيار، مع أن السبب الوحيد للتزلزل ما هو؟ الخيار، ما في شيء آخر للتزلزل، سبب التزلزل هو الخيار، فكيف يجعل ظهور العيب سببا آخر مع أن ظهور العيب سبب من أسباب الخيار؟ يقول: إن ظهور العيب سبب لتزلزل البيع في مقابل الخيار مع أنه من أسباب الخيار. فما هو التوجيه؟ ثلاثة توجيهات. التوجيه الأول: وتوجيهه بعطف الخاص على العام كما في جامع المقاصد غير ظاهر، إذ لم يعطف العلامة العيب على أسباب الخيار، بل عطف على نفس الخيار وهو العيب مباين للخيار لا أعم. نعم، هذا أصح أن يكون توجيها آخر. واضح؟ هذا توجيه آخر، يعني أن الملحوظ سبب الخيار، ولكن الملحوظ في المعطوف عليه سبب خاص، والملحوظ في المعطوف سبب آخر، فيكون هذا من باب عطف سبب على سبب، مو من باب عطف السبب على نفس الخيار، ولكنه يكون هذا من باب عطف المباين على المباين. هذا توجيه آخر. نعم، قد يساعد عليه، يساعد عليه أنه عطف خاص على العام، أن هذا من باب عطف، من باب أن ظهور العيب قد عطف على أسباب الخيار لا على نفس الخيار، لأن مقتضى عبارة التذكرة التي نقلها أن الملحوظ في المعطوف عليه مو الخيار، سبب الخيار، وهو الخيار الناشئ من سبب خاص وهو التروي. واضح العبارة إن شاء الله؟ قال: نعم نعم، موسى يساعد عليه أيه العلامة الجامع المقاصد ذكر مطلبين. المطلب الأول أن هذا من باب عطف الخاص على العام. المطلب الثاني اللي هو الرئيسي أن المعطوف عليه هو سبب الخيار، والمعطوف هو ظهور البيع، فقد عطف ظهور البيع على ثبوت الخيار. احنا أشكلنا عليه في المعنى الثاني أن الملحوظ في عبارة العلامة ثبوت الخيار مو أسباب الخيار. يقول: يساعد على ما فهمه جامع المقاصد من إدراج المورد في الخاص على العام أن الملحوظ في المعطوف عليه مو ذات الخيار بل أسباب الخيار، غايته لا نوافق جامع المقاصد أن المعطوف مطلق الأسباب، واضح؟ حتى يقال أن هذا من باب الخاص على العام، بل الملحوظ في المعطوف عليه أسباب خاصة وهي التي لم تنشأ من نقصين في وين؟ نقصين في أحد العوضين. واضح العبارة إن شاء الله؟ قال نعم قد يساعد عليه أن هذا من باب عطف العيب على أسباب الخيار، لكن مو أسباب المطلقة حتى يكون عطف خاص على عام، بل أسباب خاصة، سبب خاص. ما في التذكرة من قوله وإنما يخرج عن الأصل بأمرين، أحدهما ثبوت الخيار لهما أو لأحدهما، هي الإضافة، من غير نقص في أحد العوضين بل للتروي. فلاحظ سبب، واضح؟ فلاحظ السبب، حصة خاصة من الخيار. والثاني ظهور عيب في أحد العوضين. وحاصل التوجيه على هذا، يعني حاصل توجيه العبارة الأولى، يا عبارة الموجودة في القواعد، على هذا، على العبارة الموجودة في التذكرة، واضح؟ وحاصل التوجيه في عبارة التذكرة على هذا الذي نقلناه من أصل، وحاصل التوجيه في عبارة القواعد على هذا، أي الذي نقلناه من عبارة التذكرة، أن الخروج عن اللزوم لا يكون إلا بتزلزل العقد لأجل الخيار. ما عندنا شيء غير الخيار، غايته. والمراد بالخيار الأول المعطف المعطوف عليه الأول ما كان ثابتا بأصل الشرع كخيار المجلس كخيار الحيوان، أو بجعل المتعاقدين كجعل الخيار الشرط، لا لاقتضاء نقص في أحد العوضين. وبظهور العيب، هذا المعطوف المراد بالخيار في المعطوف عليه ما كان، لو عبر بعد وفي المعطوف اللي هو بظهور العيب اللي هو المعطوف، وبظهور العيب اللي هو المعطوف ما يذا يريد، ما كان الخيار لنقص أحد العوضين، لكنه أولا مع عدم تمامه. لماذا يفصل؟ ما هو ليش فصل؟ مجرد أن هذا ناشئ من سبب كذا، هذا ناشئ من سبب كذا، إذا كان يقتضي التفصيل لابد أن نذكر تقسيمات كام؟ سبعة، واضح. تكلف في أي عبارة؟ في عبارة القواعد. إذا في عبارتين عندك، عبارة في التذكرة لها شواهد تحمل على عبارة القواعد، تكلف يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى بل تقييدات. قال تكلف في عبارة القواعد اللي هي العبارة الأولى لنقلها، لأنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تقدير أن هناك سبب من غير جهة النقص والعيب في المعطوف عليه، مع أنه في التذكرة هي ثالثا ذكر في الأمر الأول الذي هو الخيار فصولا سبعة بعدد أسباب الخيار، وجعل السابع منها خيار العيب فجعله في ضمن الأمر الأول له الخيار، وتكلم فيه كثيرا. مدول استطرادي، ومقتضى التوجيه الذي ذكرتموه أن يتكلم في الأمر الأول فيما عدا خيار العيب، واضح الأمر له ثبوت الخيار. يعني هكذا كأنه قال الأصل في البيع اللزوم إلا أن يخرج عن ذلك بأمرين، ثبوت الخيار أو ظهور العيب. لما جل الأول وأما ثبوت الخيار فهو في فصول سبعة وذكر فيها ظهور العيب، واضح؟ فذكر ظهور العيب داخلا في الأمر الأول، فكيف جعله مباينا للأمرين الأول؟
صنيع
العلام في، بل يعني هذا ما هو في توجيه فني صناعي للعبارة أو لا؟
فأقول يعني أقول الذي يلزم من هذا الكلام الأخير أن ما صنعه في التذكرة،
نعم، في الإشكال الأخير قصده،
أي أقول هذا شيء،
بل
مهرسة التذكرة،
يعني هذا شاهد قصده، يعني
أما أصل مطلب التذكرة،
نعم، فيرى الإشكالات الأخرى، نعم، بلي، بس يقول هذا شاهد، يعني أن ذا ذكرنا شاهد على أن مرادهم هذا التوجيه الذي ذكرتموه، يعني هذه كان شاهد ومنبه على أنه ما يريد هالمعنى الذي ذكرتموه أنتم يا أصحاب هذا التوجيه. شيخنا أنت بعد ما تقبل توجيهاتنا، أنت تتكلم توجه يلا بفرمائين. إذا واحد أنت تتكلم زايد ما يقبل الكلام، قل أنت تتكلم بعد وش سوي، ما أنت وش عندك، وش عندك زايد شيء زايد. فالشيخ والأعظم يتعرض إلى توجيه في المقام، ووقت كلش قليل، الوقت ضيق، ويعني فنية الكلام خلاصة البحث يدعي بأن نحو الخيار، نحو الخيار الثابت في بابي ما عدا العيب غير نحو الخيار الثابت في موارد العيب. فهناك فارق حقيقي وسنخي بين نحوين من الخيار. نتعرض غدا إن شاء الله إلى توجيه الشيخ الأعظم، ثم نتعرض إلى توجيه الإصفهاني، ثم نتعرض إلى توجيه النائيني قدس سرهما. فغدا إن شاء الله نتعرض إلى توجيهات أعلام ثلاثة، لا تخافون، مطالب مطولة. توجيه الشيخ الأعظم للمطلع والشيخ مناقشة بعدين، وتوجيه المحقق الإصفهاني وتوجيه المحقق النائيني. الإصفهاني تعرض له في الجزء الرابع صفحة 23، والنائيني تعرض له في منية الطالب الجزء الثالث صفحة 7، وتعرض السيد الخوئي قدس سره إلى كلام النائيني وقال كلامه وجيه، قبل كلام النائيني، تعرض له في بلي في 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 نعم صفحة 19 مما يتعلق بجزء الخيارات، ناسي الجزء رقم كم الآن، نعم الجزء الذي يتعلق بالخيارات في الموسوعة ومصباح الفقاهة، ومصباح الفقاهة فقط في المكاسب المحرمة طبع، بلي صفحة 19. توجيه الأصفهان اللي حب يراجع بلي موجود، تعرض له في مباني، في مباني نعم في الراغب، في في, في في منية الراغب، نعم في منية الراغب اللي هو للشيخ الوحيد صفحة 66. فراجعوا كلام السيد الخويل، راجعوا كلام النائيني والإصفهاني، تعرض لكلام النائيني الشيخ الوحيد والسيد الخوي، واضح. وأيضا الشيخ الوحيد في كتابه منية الراغب تعرض إلى كلام الإصفهاني، وناقش كلام الإصفهاني وناقش كلام النائيني. الآن احنا نبيس كلام النائيني والإصفهاني في حد ذاتهما، وإن شاء الله ننهي المطلب إذا صار وقت، ندخل في البحث الأول، البحث الثالث، وهو الاستدلال بآية أوفوا بالعقول. هاي المهمة، المطالب الجاية مهمة، وهو التشبث بالعمومات العامة لإثبات اللزوم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.